أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في الاستدلال بالسنة بعد أن انتهى السيد الشهيد على الله مقامه من الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد. ابتدأ بالاستدلال عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ابتدأ بالاستدلال بالسنة وقال الاستدلال بالسنة يكون عبر طريقين: الطريق الأول الروايات، الطريق الثاني هو طريق السيرة كما سيأتي، باعتبار أن السيرة تحتاج إلى إمضاء، فقهرنا الإمضاء يرجع إلى السنة، فإن السنة تشمل قول المعصوم وفعله وتقريره. الروايات تدخل ضمن القول، السيرة تدخل ضمن الإمضاء، ولذا قهرا ستكون السيرة هي الطريق الثاني. يأتي إن شاء الله بعد ذلك بحث السيرة. فعلا الطريق الأول وهو بالسنة. العلماء، علماءنا الأجلاء رضوان الله عليهم، فرضوا، يعني رحم الله الماضين رضوان الله عليهم والأحياء الله يطول عمره، فرضوا بأنه يشترط أن تكون أو يشترط أن يكون هذه الروايات التي نريد أن نستدل بها على حجية خبر الواحد متواترة. لماذا؟ لأنها إن لم تكن متواترة لزم الدور، فتريد أن تستدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، والفرض بأن خبر الواحد بعد لم تحرز حجيته. طبعا هناك شيء أشرت له أني سابقا بالدروس السابقة، طريق آخر سلكه الأخوند الخراساني رحمة الله عليه، وهذا الطريق ذكره الشهيد الصدر في الحلقة الثانية ولم يشر إليه هنا، وطريق فني جدا إلى درجة أن الشهيد الصدر ببحث الخارج يعني يعجب بهذا الطريق. لكن نعم عنده ملاحظة بأن العلماء لم يبحثوا، وإذا بتتذكروا إلنا المنهجية مش علي الأخون شو كانت، أنه قد تكون الروايات المتواترة جيد تثبت حجية، لنفترض السند من حيث السند ما هو صحيح أعلاه، يعني أن يكون قول المخبرين الرواة عدول أو فقل إمامية ثقات عدول، نسبة الضبط عندهم عالية جدا مثلا، يضبطون بدرجة عالية، ما يسمى بالاصطلاح بالصحيح الأعلائي، يعني صحيح ولكن أي نوع من الصحيح صحيح أعلائي. قال الشيخ الأخوند إذا كانت هذه الروايات المتواترة 20-30-40-50 رواية أو أكثر، بلا إشكال تثبت أضيق دائرة، يعني أضيق دائرة بيكون ثابت بشو؟ بالتواتر الإجمالي بحسب تعبيره هو، وهو التواتر المعنوي الذي مر معنا في الحلقة الثالثة. فأضيق دائرة يثبت بالتواتر. فيقول إذا بحثنا بين هذه الروايات المتواترة ووجدنا خبر سنده واجد لهذه الصفات، يعني صحيح أعلائي، لكن هذا الخبر يثبت الحجية في دائرة أوسع، لنفترض دائرة خبر الثقة، فيكون طريق فني ولا يكون من الاستدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد. عليكم السلام ورحمة الله. نعم استدلال على حجية خبر الواحد لكن ليس بخبر الواحد، إذا المفترض أن هذا الخبر ما حجيته من باب التواتر الإجمالي، هو نفس الخبر هذا ليس بمتواتر لكن سنده نتيجة التواتر الإجمالي يكون مقطوع الحجية، وهكذا. ويقول هذا طريق فني. على أي حال نحن فعلا في الكتاب السيد الشهيد في الحلقة الثالثة أراد أن يطرح الطوائف. طبيعي بالطريقة التي ذكرها السيد الشهيد ليست موجودة في أكثر الكتب، بأغلب الكتب، يمكن حتى ببحث السيد الخوئي رحمة الله عليه بمصباح الأصول أظن ذكر 4 طوائف أو 5 طوائف. سيد الشهيد في كتابنا يذكر 10 طوائف، وليس فقط يذكر 10 طوائف، أظن في العبارة التي قرأناها سابقا أو ما قريناها هلأ نرجع نقراها مرتين، يعبر جل هذه الطوائف، يعني الطوائف كمان أكثر من 10، لكن أريد أن أذكر في الحلقة الثالثة أكثر هذه الطوائف. جاي طائفة طائفة بيبحث السيد الشهيد كما ذكرنا في الجلسة السابقة، كل طائفة يبحث هل تدل على الحجية أم لا، إذا كانت لا تدل على حجية خبر الواحد ينبغي أن تخرجها من دائرة الأخبار المتواترة. كما ذكرنا في الجلسة الماضية، إذا الخبر المتواتر الهدف منه جبر ضعف السند وليس جبر ضعف الدلالة، فإذا كانت الدلالة ليست بتامة لا معنى أن تجعلها ضمن دائرة الأخبار المتواترة. وفعلا السيد الشهيد يبتدئ بالبحث عن هذه الطوائف طائفة طائفة. هلأ نحن بمقدار ما نعلّ تعليق توضيح إشارة إلى شيء وأترك الباقي لكم. إذن فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما قرأنا هذه العبارة في الجلسة السابقة، يقول والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية، كثير من هذه الروايات لا يدل على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف، يعني السيد الشهيد يفترض بأن هناك بعض الطوائف الأخرى أنا لم أذكرها في هذا الكتاب. على كل حال من أراد أن يراجع فليراجع تقرير السيد كاظم أو السيد محمود، هناك جعلت الطوائف 15 طائفة. طبعا بعض الطوائف التي ذكرت هناك، هنا السيد الشهيد سيشير إليها بعض الطوائف، لكن طبعا في هناك أشياء لم تذكر هنا، إن شاء الله في آخر الطائفة الثانية يشير إلى بعض الطوائف المذكورة هناك لم تذكر هنا. الطائفة الأولى، ما دل على التصديق الواقي ببعض الروايات. أنا سأقرأ لأن البحث ما أن بحث علمي بمعنى البحث العلمي يحتاج إلى شرح. الطائفة الأولى على ماذا تدل؟ هل هذه الطائفة يستفاد منها حجية الخبر أم لا يستفاد منها حجية الخبر؟ الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات، من قبيل ما ورد عن إمام العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة، كتاب اسمه شو؟ يوم وليلة. لمن؟ ليونس بن عبد الرحمن. عندما عرض هذا الكتاب على الإمام العسكري عليه السلام ماذا قال؟ هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. جيد، هذه الطائفة قد يستدل فيها بهذا البيان. سيد الشهيد لم يبين كيفية الاستدلال أو كيف استدل بها البعض، لا أقل. كيف يبين؟ بأن الإمام إذا صدق كتاب يونس بن عبد الرحمن فهذا معناها الروايات التي فيه ماذا؟ حجة بالنسبة لنا. سيد الشهيد يجيب يقول أصلا لا ربط لهذه الطائفة بحجية الخبر، لأن الإمام بعلمه كونه حجة الله، حجة الله على الأرض، ينظر إلى هذه الروايات يقول هذه الروايات مطابقة للواقع، وليس ناظر إلى جعل الحجية التعبدية في مورد الشك، إنه إذا شككنا في رواية أنها صاحبة نعوذ بالله تعمد الكذب أم لا، أخطأ أم لا، نسي بعض الفقرات أم لا، لا تدل هذه الطائفة على جعل الحجية في مورد الشك، إنما هذه الطائفة ينظر إلى موضوع خارجي، قضية خارجية، ويقول هذا مطابق للواقع. يقول السيد الشهيد ولذا يقول وهذا مرده إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، وهذا الذي عبر عنه في أول هذه الطائفة عندما قال التصديق الواقعي. ماذا يعني؟ يعني مرده إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، هذا الكتاب مطابق للواقع. جيد، وهو هذا الإخبار عن المطابقة للواقع غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة. نحن اللي بدنا ناكل خبز بهذا البحث. شو يعني بدنا ناكل خبز؟ بدنا دليل يثبت الحجية في مورد الشك، وهذا لا يصلح. الطائفة الثانية، ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. أظن ممن استدل بهذا الحديث على حجية خبر الواحد المولى النراقي في عوائد الأيام. جيد، استدل أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا البيان. إذا أني الشارع رجح أن أحفظ 40 حديث، وهذا معنى هذه 40 حديث إذا أردت أن أقول للآخرين حجة، وإلا إن لم تكن حجة ولماذا ليش بدي أحفظها؟ من حفظ على أمتي، يعني الأم مفترض أن تصدقه، فإذا بدي يكون حفظه وإلقاء هذا دليل على حجية ما ألقيته. جيد، السيد الشهيد يستشكل ويقول هذا لا يدل أيضا. لماذا؟ لأنه لا إشكال أولا في رجحان تحمل وحفظ الأحاديث، بل لا نقول هذا فقط، بل نترقى أكثر، بل لا إشكال في كونه من الواجبات الكفائية. يعني أنت افترض هكذا، افترض أنت بزمن الإمام الصادق عليه السلام، أليس من الواجبات الكفائية أن تحفظ أحاديث الإمام الصادق لتبلغ للأجيال اللاحقة؟ خب لنفترض نحن عم نحضر بالمجلس 20، تكلم الإمام بكلمة، أليس من الواجب لا أقل بالوجوب الكفائي أخي 2-3-4-5 أن يدونوا هذه الأحاديث؟ وقد دون أصحاب الأمة، كتبوا الكتب على ما هو موجود في فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي. إذن بلا إشكال حفظ الأحاديث راجح، بل هو من الواجبات الكفائية، لكن هذا شيء والحجية التعبدية شيء آخر. يكفي في الوجوب الكفائي لحفظ الأحاديث ماذا؟ أنه لعلها موجبة لليقين، في احتمال كبير إذا أنا دونت وأنت دونت وهو دون، شو بيصير بعد ذلك لهذه الأمة؟ بيحصل عندها يقين من كثير من الأحاديث. إذن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ما شيخنا الكرام، هذه ما يسمى بالملازمة العرفية، هو الاستدلال بهذه الطوائف من أي باب؟ من باب الملازمة العرفية. شو يعني الملازمة العرفية؟ هي ما تقدمت معنا سابقا إذا بتتذكروا، نظير الملازمة العرفية بين ماذا وماذا؟ بين الأمر بالنفر وما بين لزوم الحذر بقول مطلق، باعتبار إذا كان يجب النفر ويجب الإنذار وأن تقول الحذر ليس بواجب لغو، هاي معنى الملازمة العرفية، مش ملازمة عقلية، ملازمة عرفية، وإلا يلزم اللغو. وهنا أيضا الاستدلال، من يريد أن يستدل يريد أن يستدل عبر الملازمة، بمعنى أنه الأمر بتحمل الأحاديث، الحث على تحمل الأحاديث وحفظها مع القول بأنها ليست بحجة لغو. الجواب لا لغوية، إذ كثيرا ما حفظ الأحاديث من الأمة وحفظ الأحاديث واجب بالوجوب الكفائي، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تصديق الناس على نحو القطع. إذن لا توجد ملازمة بين حفظ الأحاديث وما بين الحجية التعبدية. خب هذا اللي سماه السيد الشهيد سابقا بالاحتياط في مقام التشريع، أن المولى في مقام التشريع يأمر الجميع، يحث الجميع على حفظ الأحاديث ولو كان لا يجب القبول إلا في مورد العلم. يقول الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله من حفظ على أمتي، الموجود بتقرير السيد محمود من حفظ من أمتي، ولعل هذا الحديث ورد بأكثر من صيغة. أنا صراحة راع عن بالي مع أنه حطيت الكتاب، بس بقلكم راجعوا الفيض الكاشاني في كتاب الوافي، راع عن بالي يعني يريد نسجل كنا طلعناها هلأ. الفيض الكاشاني في كتابه الوافي يعلق على هذا الحديث ويبين السر أو النكتة في تعبير من حفظ على وليس من حفظ من، كقاعدة عامة، وهذا موجود كثيرا في القرآن وجمل المفسرين بيتعرضوا لهذا المطلب. كثيرا ما يكون فعل يتعدى بحرف يغير هذا حرف الجر ويسمى لتضمين الفعل معنى فعل آخر. جيد، بالأصل هو من حفظ من أمته، هكذا ينبغي أن يتعدى الفعل، لكن غير حرف الجر من إلى على ليتضمن لتضمين فعل حفظ معنى آخر. من حفظ على أمتي يعني مش بس كان الهدف أن يحفظ، بل كان الهدف شو هو؟ هم حفظ الحديث وهم حماية الأمة، الإشفاق على الأمة. هذا بسموه بتصور، بسموه بعلم النحو بسموه حتى بتصور بالمهدى اللبيب عنده باب التضمين، أنه كيف يضمن فعل معنى فعل آخر. فهنا المراد من هذا بناء على أن حرف الجر على من حفظ على أمتي، يعني ليس فقط الحفظ، بل كان المراد أن يهتم بالأمة، الإشفاق على الأمة، هذا هو بيت القصيد، يعني حتى يكون النفع على الأمة، وليس أنه إذا في شخص، إذا أنا قاعد بالبيت وحفظت 40 حديث بعثه الله فقيها عالما، بل حفظ على الأمة، يعني هو من الأمة واحد حفظ. ثانيا هدف الحفظ بث هذا العلم لحماية الشيعة لحماية أمته. من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. وهذا لا يدل على الحجية أيضا، يعني كالطائفة الأولى، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظ الحديث من أهم المستحبات، هذا مسلم، بل أكثر من ذلك، بل من الواجبات الكفائية. لماذا؟ لتوقف حفظ الشريعة عليه. أنت تخيل لا يدون حديث للرسول صلى الله عليه وآله، تخيل لا يدون حديث لأحد من المعصومين، كيف بده السنة؟ كيف يجب علينا أن نتبع الرسول في أقواله والحال أنه لم يدون أحد من أصحابه شيء؟ فإذا هو من الواجبات الكفائية، لكن كونه من الواجبات الكفائية لا يلزم منه الحجية التعبدية التي هي ما نريده في البحث، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. جيد، هلأ طبعا هون أنت لابد أن تعلق والملازمة، أو إن قلت بأنه طب ألا يلزم اللغو من تحمل الحديث، قلت لا، لا يلزم اللغو، إذ يكفي فيه تحمل الحديث وحفظ الحديث ولو على نحو الواجب الكفائي أو على نحو الرجحان، بأن يكون كثير من هؤلاء الأشخاص الذين حفظوا الحديث وبثوه يكون مفيد للعلم لأقل الاطمئنان. مش ضروري العلم يعني العلم القطعي، نحن بدنا حجية والحجية ثابتة للاطمئنان. إذا بدنا حجية مش ضروري تكون حجية تعبدية، ولو حجية عقلائية أمضاها الشارع كالاطمئنان. بعد هذه الطائفة، في آخر هذه الطائفة يشير إلى بعض الطوائف الأخرى سيد الشهيد لم يذكرها، ذكر ببحث الخارج، قال ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة. أيضا نفس الشيء، الثناء على المحدثين، اللهم احفظ خلفائي، في لوام خلفائك يا رسول الله، قال الذين شو مضمون الحديث أنه يحفظون أحاديثي ويبلغونها الناس، مضمون الحديث. جيد، أيضا هذا لا يدل. الثناء على المحدثين أيضا من باب أن المحدث لعله لا يلازم الحجية، هذا يحدث هذا يحدث هذا يحدث، إذا بلغوا هذا الحديث وحدثوا بهذا الحديث يحصل العلم للآخرين لا أقل الاطمئنان. الطائفة الثالثة، ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. يعني في حديث معين الإمام عليه السلام يقول لأبان أو لبعض أصحابه هيدا المطلب روح بلغه للناس. سيد الشهيد يقول أيضا هذا لا يدل على الحجية، إذ لعل هذا المطلب المقصود للإمام، هذه النكتة الخاصة المقصودة للإمام، هو يعلم الإمام أنه إذا بلغها سيحصل هناك شو وثوق للناس في هذا الخبر. فهذا كيف، وهذا لا يدل على الحجية التعب. وهذا بصير بحياتنا، حياتنا أحيانا إذا شخص بيبعث رسول من عنده ليبلغ مطلب معين ليجي يحكي، كثيرا ما يحصل شو، يحصل الاطمئنان بكلامه، وليست ضروري أن تكون مبنية على الحجية التعبدية اللي نحن بدنا إياها. يقول ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة بذلك، يعني بالنسبة لنا يكفي أن يأمر الإمام بنقل هذه الخصوصية، يكفي ماذا؟ تمامية الحجة بذلك. كيف تتم الحجة بذلك؟ بحصول الوثوق لدى السامعين، مطلب معين مختلفين فيه الشيعة، لنفترض مثلا قدم كلام الله، كلام الله عز وجل قديم ولا حادث، هذه فتنة اللي صارت سابقا بزمن العباسيين، لنفترض الإمام قال لشخص من أصحابه اذهب واحكي هذا المطلب قدامه، فلعله يحصل الوثوق بكلام هذا الشخص في هذا الموضوع ويحسم النزاع بين الشيعة وببطله في مشاكل بيناتهم، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. طبعا هذه الطائفة الثالثة يرد عليها إشكال آخر، وهو ما يرد على الطائفة السادسة بعد قليل، وهي أنه الإمام عندما يأمر شخص معين لعله لوثوقه به، لأنه هون عندما يأمر بنقل بعض النكات يعني بيقول له لشخص معين مثل يا أبان، وإرسال الإمام لأبان هو أكثر شيء لو فرضنا يدل على الحجية، يدل على حجية قول أبان بعبارة أخرى، لعله أو بدي غير التعبير لأنه الأول لعله مش صحيح، لعله أرسل أبان لعلمه الشخصي بأن أبان أولا لا يكذب، ثانيا مستوى الضبط عند عالي لا يشتبه ولا ينسى فقيه. فإرسال أبان لأن يبلغ بعض النكات لا يدل على أنه حجية كل شخص بخبرني ولو كان فقه، هذه لعله هذا يثق به شديدا فأرسله. فهذا إشكال آخر ما يرد على الطائفة السادسة يرد أيضا على هذه الطائفة. الطائفة الرابعة، ما دل على انتفاع السامع بالرواية على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي من قبيل قولهم، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. البعض استدل فيها على الحجية بهذا المعنى، بأنه لنفترض أني حامل الرواية بلغته، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ولو لم يكن كلام حجة كيف يستفيد ذلك من هذا الكلام ويكون أفقه؟ يعني أولا كلام حجة، حتى بعد ذلك هذا الشخص المنقول له هو السامع حتى يكون شو أفقه، يعني بده يكون المضمون ثبت. السيد الشهيد يجيب بيقول أصلا ليست ناظرة إلى الثبوت، إلى ثبوت الخبر، بل هذا الحديث ناظر إلى أنه الأخبار المفروغ عن ثبوتها، يعني ثبوتها ثبت في المرحلة السابقة، وليس هذا الحديث يريد أن يجعل الحجية والثبوت. الحديث المفروغ عن ثبوته من ينقله قد يكون أقل فقاهة ممن ينقل له، يعني ليس شرط لكل من يحفظ حديث وينقله فهو أفقه ممن يبلغه إياه، قد يكون المبلغ أفقه بكثير ممن يبلغ. والسيد الشهيد بيجيب شاهد، يأتي بشاهد من نفس الحديث على أن ليس المراد الثبوت، يعني لأنه أنا بلغته فهو أفقه أولا يدل على الثبوت بعد ذلك يكون أفقه. يقول ليست ناظرة للثبوت بدليل، لو كان المراد من الثبوت لكان دائما الناقل أفضل من السامع. لماذا؟ لأن الناقل الثبوت عنده وجداني، بينما السابع الثبوت عنده ببركة نقلي أنا سمعت من المعصوم جئت وبلغت، طب أنا الثبوت عندي ثبوت قول المعصوم وجداني. لو كان الحديث ناظر إلى إثبات الحجية والثبوت التعبدي لكان دائما الناقل أفضل من السامع. إذا الحديث يثبت عند الناقل في هذه الصورة بالوجدان، سمعت بدينتي من المعصوم عليه السلام، بينما يثبت عنده ببركة نقلي. فإذا هذا شاهد على أن كون المنقول له أفقه وأفضل من الناقل ليس لأجل الثبوت، بل بعد الفراغ عن الثبوت لأجل شيء آخر، وهو كونه يلتفت إلى نكات لا يلتفت إليها المتكلم. إذن رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أجنبية عن بحث حجية تعبدية، أجنبية عن بحث حجية خبر الثقة. وبدك أمثلة قد ما بدك، القرآن الكريم يأتيك حافظ للقرآن الكريم جيد، لنفترض بيجي عند العلامة الطبطبائي كمثال، أو بيجي عند الشيخ الأصفهاني، أو بيجي بيذكر له نكتة معينة في القرآن، والله خلقكم وما تعملون، أو يلتفت لشيء يقول لك هذا حافظ القرآن، بس لكن سؤال خلقكم وما تعملون، ما نعمله فعلنا مخلوق له، فهذا بدل بيلتفت إلى بعض النكات بيقول لك مش موجود وين، أو ما بيفهمه مين الشخص اللي عم ينقل. هو الأول والآخر والظاهر، شو يعني الظاهر؟ هذا العالم بينتبه المنقول له هو الظاهر، هو السياق هذا الوصف له، كما أنه أول كما أنه آخر كما أنه الباطن هو الظاهر. طب كيف هيدي هو الظاهر؟ وبلا إشكال نعوذ بالله الله مش هيدي الكباية، هذه الظاهرة وينو الله عز وجل ورجونا هي. الله عم بيقول أنا هو الظاهر، ما قال أنا ظاهر، هو الظاهر. يفيد الحصر الظهور له أولا وبالذات ولغيره ثانيا هلأ وبالتبع أو بالعرض على الخلاف. إذن ممكن بعض النكات هذا القرآن، إذن بعد الثبوت بعد الفراغ عن الثبوت هذا ثابت 100%، مع ذلك هذا الحديث في مقام مدح بأنه بعض الأشخاص المنقول لهم قد يكونون أفقه من الناقلين. يقول ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت، في بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، نقله يثبت ما نقلته للسامع للمنقول له تعبدا، لأنه لو كان هذا المراد لكان ماذا؟ الناقل دائما أفضل، وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع. لماذا؟ لأن الثبوت لديه وجداني. طب إذن ماذا تريد أن تقول؟ بل هي يعني هذه الطائفة بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ بل إدراك المعاني واستيعاب المعاني، وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم. جيد، كيفية الاستدلال؟ اجوا أهل البيت عليهم السلام حذروا من الكذب، مش هيك؟ قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. جيد، هذا تحذير من الكذب عليهم صلوات الله عليهم أجمعين. طيب إذا كان في تحذير من الكذب، قالوا لو لم يكن خبر الواحد حجة لكان الكذب وعدم الكذب سيان. لنفترض خبر الواحد ليس حجة، لماذا ينهى عن الكذب؟ معني إذا كذبت الآن وذكرت ما خبر، ما هذا خبر واحد، ما خبر الواحد ليس حجة. إذن كذبي وعدم كذبي سيان بناء على عدم حجية خبر الواحد. بناء عليه ذم الكذب دليل على أن خبر الواحد شو؟ حجة. لأنه أعيد، لأنه لو لم يكن حجة لكان كذبي وعدم كذبي وصدقي سيان، تينات ليس به، لأنه في صورة الصدق لا توجد حجية، ففي صورة الكذب لا داعي للذم. سيد الشهيد يقول أيضا هذه لا تدل. لماذا؟ لأن الكذب له خصوصيات. واحد، كثيرا ما يوجب علم السامع، وأكبر شاهد على ذلك ما حصل بشو بالأحاديث التي وضعت عند العامة، هذا الكم الهائل من الأخبار الكاذبة أوجبت ماذا؟ أوجبت علم السامع. بل أكثر من ذلك سيد الشهيد يقول حتى لو لم يوجب علم السامع، إذا كان الكذب يوجب الظن والاحتمال في مورد العقائد، يأتي شخص ويكذب على المعصوم لنفترض بمسألة عصمة الإمام، بمسألة أن القرآن يحفظ أو لا يحفظ مثلا، أمور عقائدية أساسية. فلو كان الكذب يفيد تشكيك الآخرين هذا كاف لذم الكذب والمنع من الكذب، حتى لو فرضنا أن خبر الواحد ليس حجة. يعني حتى لو لم يكن خبر الواحد ليس حجة، مع ذلك ذم الكذب جدا مهم، جدا مهم ذم الكذب، الذم لأنه يمنع من الكذب الذي أحيانا كثير يوصل إلى علم الآخرين، يعني بيضحك عليهم بقشمرهم بخليني أتنعوا اشتباها، أو لا أقل حتى لو ما سبب لهم العلم والاطمئنان، لا أقل يقع الشك في قلوبهم في كثير من الأحيان. فإذا ذم الكذب لا يدل على حجية الخبر، الخبر كان حجة لم يكن حجة، مع ذلك ذم الكذب وجيه في الشريعة. يقول الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. هذا تقريب الاستدلال، لو خبر الواحد لو لم يكن حجة ما في أثر للكذب، حتى لو كذبت أنا لن يؤثر شيء، لن يضر شيء أهل البيت لأن الآخرين لن يسمعوا. والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ، خصوصا عم تحكي مع مين أنت؟ مع ناس عاديين، انسى نحن شوي جينا على الحوزة، كل واحد منا بيعرف الضيحة وبيعرف الناس العاديين. لما بتحكي مع إنسان عادي، ناس هو الطيبين البريئين بيقطعوا من كلامنا، صح ولا لا؟ مش بيجي بيقلك والله هذا الشيخ خبرني وهذا خبر واحد، لروح اسأل واحد تاني قوله يفيد الشك. ناس بتمشي تصدق يحصل اطمئنان عنده إذا ما ألم حصل القطع. ولذا يقول كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ، صحيح هذا واقع خارجي. وإذا افترض في مجال العقائد كان الخبر المكذوب في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن، حتى لو كان شو لا يوجب علم السامع. النتيجة فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، حتى لو لم يكن حجة هناك وجه وجيه لذم الكذابين. الطائفة السادسة، ما ورد في الإرجاع إلى آحاد من أصحاب الأئمة. آحاد يعني ارجع إلى مثلا زرارة، ارجع إلى أبان بن تغلب، ارجع إلى مش عارف هل رح يذكر عبد العظيم الحسني، أو ارجع إلى زكريا بن آدم المدفون بمقبرة شيخون. يقول الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى آحاد من أصحاب الأئمة، بس بهذا الشرط، بهذا الشرط هيدا الطائفة بدون إعطاء ضابطة للكلية للإرجاع. مرة بيقول هيك مثلا ارجع إلى أبان لأنه ثقة، لا هون في ضابطة كلية، حينئذ ممكن ينفعني بحجية خبر الثقة. لكن مرة يقول ارجع إلى أبان، بيجي بيسألني الإمام مثلا عمن أخذ معالم ديني، أقول له عليك بزرارة، أو بيسأل الإمام شقتي بعيدة لست أصل إليك في كل وقت، فقال عليك بزكريا بن آدم من دون ما يذكر التعليل لأنه ثقة. إذن ما ورد في الإرجاع إلى آحاد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع. مثال من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله واحد سأل الإمام فأجاوب الإمام إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، وأشار بيده إلى زرارة. أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وأقرأه مني السلام. هذه لا تدل، لماذا لا تدل؟ يقول وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابط الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا. هذه مطلقا مثل ما ذكرنا بأول بحث، يعني من باب سلب العموم، يعني أن يأتي شخص ويقول هذه يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا، الجواب لا، لا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا. شو يعني؟ يعني حتى في حالة احتمال تعمد الكذب. لماذا لا يمكن؟ إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن شو؟ عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب، ما دام إرجاعا شخصيا غير معلل. إرجاعا شخصيا يعني إرجاع إلى شخص معين من الإمام، غير معلل لأنه لم يعلل صغرى لكبرى، مثلا لأنه ثقة، لأنه عدل. فإذا الإمام قال له شخص عليك بزرارة، هل هذا يدل على حجية قول كل شخص؟ ما بدل، أنا الإمام عنده اطمئنان علم بأن زرارة لا يكذب أولا، ثانيا مستوى الضبط عنده عالي جدا. فإذا هو الروايات كلها التي وضعت في 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 ضمن الروايات المتواترة عند الأعلام، سيد الشهيد بيقول لا تدل، شيلها على جنب. الطائفة السابعة، ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له، من قبيل قوله عليه السلام وأسوأ هذا الحديث صحيح سندان وأسوأهم عندي حالا. الإمام عم بيقول وأسوأ أشخاص مين عند الإمام؟ وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم. مين هول؟ الذي يسمع الحديث ينسب إلينا، هذا الحديث عم يروي الراوي عنه ويروى عنا، فلم يقبله واشمأز منه وجحده، قلبه نفر بعد ما نفر قلبه منه شو؟ رده، جحده وكفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. ولذا من هذا الباب علماءنا عادة عادتهم بالكتب الفقهية وغير الفقهية، إذا في حديث ما قدروا يجدوا مخرج شو بيعبروا تعبير؟ نرجع علمه إلى أهله، نقطع على الصدر أريح شيء مولانا. أما أن تقول لم يصدر شو بيدرينا؟ لعله صدر، لعله إله وجه، لعله إله نكتة نحن ما بنعرفها، لها وجه وجيه نحن لا نعرفه. جيد، قد يقال بأنه هذا الحديث يدل على حجية الخبر، إذ يقال هذا التعليل كيفية الاستدلال بهذا الحديث على حجية الخبر، إذ قد يقال لولا حجية الخبر لم استحق الطارح هذا الذم. شخص دخل علينا وجاءنا بخبر جيد، هذا شوي الخبر أن لنفترض مثل أي خبر، مثل خبر أبان الذي سيأتي في آخر هذا الجزء الأول، ثلاث أصابع، أبان بن تغلب بيسأل المعصوم مشاك، رجل قطع إصبع امرأة، قال 10 من الأبل، إصبعان 20، 3 أصابع 30، 4 أصابع 20. شو بيعبر أبان؟ هل أناسي إذا بيذكر هذا التعبير هون السيد الشهيد ولا في الحديث، ما بيذكره، بس هناك بيقول له أبان كان يأتينا هذا الحكم عنك ونحن في العراق، قلنا نقول الذي يأتي به شيطان. مضمون الرواية. فإذا الإمام عم بذن يقول هاي الطريقة بمجرد أنه عقلك ما بيقبل ما ترد. طبعا كيف هن استدلوا؟ استدلوا قالوا جاء شخص وأخبرنا بهذا الحديث. طيب أنا قلبي رفض هذا الحديث، رفضت هذا الحديث، جحدت هذا الحديث، كفرت من دان به. لو لم يكن هذا النقل حجة، لماذا كل هذا؟ لماذا الذم؟ ولماذا أمقتهم أنا عند الإمام؟ وليش أنا أسوأهم عند الإمام عليه السلام؟ إذا كان هذا النقل ليس بحجة، لماذا تذمني أنا الرافض لهذا الحديث؟ فإذا ذم الرافض للحديث يدل بالملازمة العرفية على أن نقل هذا الحديث ماذا؟ حجة. الجواب ذم الحديث لا لأجل أني رفضت ما هو حجة، بل لأمران. الأمر الأول الاعتماد على الذوق في قبول الروايات وعدم قبول الروايات. ذوق، استحسان، عقلي، قديش عقلي أنا؟ يعني ورا ظهري ما بعرف شو فيه. إذن هذا أولا، الاعتماد على الذوق والاستحسان في رفض الأحاديث لأجل هذا الذم. الأمر الثاني لأجل التسارع، سرعة، شايفين أنهم سريعين جدا، أول ما بيسمع حديث مكذوب، يا أخي شو مكذوب؟ صلي شوية، هدي بالك، شو مكذوب؟ موضوع. لماذا؟ لأنه عقله مستوعب. إذن هذا الذم حتى لو لم يكن الخبر حجة أكبر، وكلام السيد الشهيد 100% صحيح، رواية ضعيفة سندا، طب جاي ضعيفة سندا، مرسلة ليست بحجة، هذا حديث عنوان البصري، ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف، بل لعله درجة الضعف فيه يمكن كسند، مع غض النظر عن المضمون، لا عم بحكي كسند، سند ضعيف، أول من رواه الشهيد الأول على ما نقل بالبحار بالمجلد الأول. قبل الشهيد الأول مش موجود بكتبنا، الشهيد الأول متوفي سنة 700 وقداش يعني، بالثمانينات، 783 85 مش عارف. طيب يروي حديث عن الإمام الصادق، الإمام الصادق عليه السلام مستشهد 348. طيب من حيث السند، إذا إجا شخص دغري مباشرة، لأن ورد في هذه العبارة ورد فيه، قال له إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ورد بحديث عنوان. إذا إجا واحد قال شو العلم نور مولانا؟ شو بتحكي لي أنت يمين وشمال؟ علم دراسة، بتدرس بتطلع أبضاي، ما بتدرس. أما العلم نور، لنفر إجا الإنسان سارع ورد هذا الكلام. طب الحديث ضعيف، لكن مع ذلك هذا الضعيف إذا اعتمدت على الضوء يرد الذم. إذن كلام السيد الشهيد صحيح، في مورد سمعنا حديث ضعيف سارعنا إلى رده اعتمادا على ذوقنا وتسرعنا في الرد، إذن نحن نكون مشمولين لهذا الحديث إذا اعتمدنا هيك. إذن هذا الذم للمكذب في هذا الحديث والجاحد للخبر ليس متوقف على الحجية، ولا يدل، إنما الذم لأجل نكتة اعتماد على الذوق والمسارعة في الرد. يقول والجواب أنه استحقه، استحق الذم على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين، هذا أولا، ولأجل وعلى التسرع بالنفي والإنكار. ما لازم يتسرع الإنسان بالنفي، بيهدي باله شوي. هالعبارة من السيد الشهيد جدا جميلة، وأنا بتقديري درس عملي حتى لقلنا كلنا، درس عملي أخلاقي، ليس فقط في التعاطي مع الروايات، بل حتى في التعاطي مع كلمات العلماء، بل حتى في التعاطي مع كلمات العلماء. وعلى التسرع بالنفي والإنكار. هلأ طبعا مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتكفير، مثل ما قلت لكم خبر ضعيف لا يسوغ الإنكار، ضعيف يعني ليس حجة، وليس الضعيف، على فكرة كتار من العوام ما بينتبهوا لها الأمر، ضعيف يعني ليس حجة، وليس معنى أنه ليس بصادر، والصحيح أو المعتبر معناه أنه حجة وليس معناه أنه صادر. فقد يكون الصحيح سندا ليس بصادر، والضعيف سندا صادر. المدار كله على الحجية. ضعيف يعني ليس حجة، فأن تقول تكفر من دان به تشحده و هذا غير صحيح. المسارعة بالنفي والإنكار. يوم من الأيام كنا قاعدين، هلا هيك شيء بشيء يذكر عصيرة المسارعة، أم أحد الأشخاص كان عم يعترض على فلسفة الحكم المتعالية، وأنه فيها نعوذ بالله يعني، هلا هو ما عبرش هالتعبير بس مدلول الالتزامي لكلامه، أنه فيها كفرية. فطلعوا الفلسفة شو بيحكوا، طبعا هاي صدر المدلهين اللي بيحكي هالحكي، يقول بنظرية بسيط والحقيقة كل الأشياء. رجع مسك ملقعة بإيده قال وهذا الشيء شو بتصير النتيجة، بسيط والحقيقة يعني الله عز وجل لأنه هو بسيط من كل الجهات، بسيط الحقيقة كل الأشياء. مسك الملعى وقال هذا شيء يعني شو بيصير الله نعوذ بالله، هذا شيء. هلا طبعا أنا وقت احتديت كتير. المهم الخلاصة راجعوا نهاية الحكمة مرحلة 12 الفصل الرابع بآخره، هذا التسرع، وعلى التسرع بالنفي والإنكار. يا أخي العلامة الطبيعي هو بيذكر هالقاعدة ويذكر هذا الإشكال نفسه، ثم يقول وهو خلاف الضرورة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مش الأصل، لأنه هذا الحمل حمل شائع، هو بيصرح هناك يقول إذا بدأ فالحمل بأنه هذا الله، بقول هذا الحمل حمل شائع مستحيل، خلاف الضرورة خلاف الشرع، حتى بيعبر تعالى الله برجع بيقول والحمل حمل الحقيقة والرقيقة. هذا نوع من الحمل يعني، ما بعرف إذا سامعينه قبل بمرة، غير حمل الأول الذاتي غير حمل الشائع الصناعي، ما يسمى بحمل الحقيقة والرقيقة. العلامة هناك بحث النهاية بيقول المقصد إذا سمعنا شيء، حتى من العلماء مش بس سمع عن أهل البيت عليهم السلام، سمعنا شيء قالوا شيء أنا بسيط الحقيقة كل الأشياء، هيك الواحد بسارع للرد على هؤلاء الأعاظم. والعجيب بين هلالان، العجيب بأنه نحن بالحوزة ندرس من أهم الآراء اللي ندرسها هلأ، يعني هي آراء المحقق مين؟ أصفهاني، محقق الأصفهاني يوم من الأيام الشيخ الوحيد بالدرس قلت لكم يمكن مرة بيذكر عن كتاب نهاية الدراية في التعليق على الكفاية للشيخ الأصفهاني، بعد لا أنسى هذا تعبيره، قال هو راحة الحلقوم للفقيه. هذا الشخص اللي بهالمثابة من واقعا من العظمة، صاحب مدرسة بالأصول، لذا الأعاظم مثل السيد الشهيد السيد الخوي حاضر دورة أصولية كاملة عنده، وعدة كتب فقهية على ما يصرح السيد الخوي نفسه بمعجم رجال الحديث، ودرس عنده دورة كاملة بالأصول. هذا الشخص يعبر عن الحكمة المتعالية كما ذكر الشيخ المظفر بأول الأسفار، الأسفار الأربعة، الأسفار الأربعة مقدمته كتبها الشيخ المظفر. إذا بتراجعه الشيخ المظفر بينقل عنه لأستاذ الشيخ الأصفهاني، يقول وكان أستاذنا في المعارف العقلية الشيخ محمد حسين الأصفهاني يقول، كان يقول يعني بكر مضمون عبارته بأنه لو أعلم أحد على وجه الأرض يعلم الأسفار لشددت الرحال إليه. هالعبارة بتدل أنه لا أعلم أحد يفهم الأسفار أكثر مني، بس تعبير قديش أنه الأسفار في مطالب بقول لشددت الرحال إليه. فلا أقل الواحد بس أنا بدي يقول هالقد ما يتسرع، ما يمشي بشكل سريع، ما يستسهل الإشكال. الشرع في مطالب دقيقة، جاء العلماء وبيّنوا مطالب دقيقة. نحن عندنا أحكام شرعية قبل ما نجي على الحوزة ما كانت كتير تركب براسنا. نحن هلأ برسالة العملية شو بدرسونا علمائنا، نحن شو منقول للناس؟ إذا إنسان خلص صلاة الظهر وعم يعمل تسبيحة الزهراء شك أنه توضأ أم لا، شو بيعمل؟ يجب عليه أن يتوضأ لصلاة العصر وبيبني على صحة صلاة الظهر، مع أنه واقعا في تلازم ولا لا؟ إذا أنا كنت على وضوء خب صلاتي صحيحة فلا يجب الوضوء للاحق، وإذا بدي أتوضأ أنا مني متوضي، مس الطهارة شرط في صحة الصلاة واقعا. فالقول بأنه صلاتك هيديك صحيحة ولكن يجب عليك الوضوء للصلاة الثانية، بس بعد ما جينا على الحوزة ودرسنا شوي لأن المدرك أصول عملية ولوازم الأصول العملية ليست حجة، ولذا قاعدة الفراغ لوازمها ليس حجة، تصحح الصلاة السابقة ولكن ما فيني التزم بلازم على مقتضى الصناعة، عرفنا التخريج الفقهي. المقصد واقعا أني بتأديري هالعبارة خليها تكون درس في كل شيء لنا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.